بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم شرحا لكتاب
الصلاة
من عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور
سامي بن محمد السقير
حفظه الله. والآن مع الشريط الثاني.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وش الفرق بين العشاء والعشاء؟ العشاء الطعام، والعشاء الوقت والصلاة. قوله إذا أقيمت بأن نودي بالصلاة، وقوله إذا أقيمت الصلاة، أل هنا للعهد، للعهد الذهني، يعني الصلاة المعهودة التي يريد الإنسان أن يفعلها. وحضر العشاء، حضر بمعنى قدم للأكل، وهنا حضر العشاء. هل العشاء يحضر أو يحضر؟ العشاء يمشي يجي. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، هذا مجاز أو كناية، وإلا فإن العشاء يحضر وليس يحضر. طيب، وقوله حضر العشاء يعني قدم للأكل. فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه، يعني نحو هذا الحديث. طيب، هذا الحديث واضح من جهة المعنى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه إذا أقيمت الصلاة، يعني نودي بإقامة الصلاة وقد قدم العشاء للأكل، فإن الإنسان يقدم الأكل على حضور الصلاة. طيب، فيؤخذ من هذا الحديث فوائد ومسائل، منها أولا الإشارة إلى أهمية الخشوع في الصلاة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ترك الجماعة لأجل الأكل، وفيه أيضا دليل على جواز تأخير الصلاة إذا قدم الطعام ولو فاتت الجماعة، لعموم الحديث. فظاهر الحديث أنه يقدم الأكل ولو فاتته الجماعة. طيب، وفي هذا الحديث أيضا يستفاد منه أن ظاهر الحديث أن له الشبع، أنه إذا قدم العشاء وقد حضرت صلاة العشاء أنه يأكل ويشبع، فظاهره أن له الشبع، ولا يقال إنه يأكل من الطعام ما يسد نهمته فقط، بل له أن يأكل حتى يشبع. وهذا بخلاف المضطر إلى أكل الميتة، فليس له أن يشبع، بل يأكل من الميتة ما يسد رمقه، لقوله تبارك وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عتب. فإذا قال أنا أخشى، الذي يعني الإنسان الذي اضطر إلى ميتة، أخشى أنني إذا اقتصرت على ما يسد رمقي أن أجوع في المستقبل، نقول هذه الخشية تندفع بأن يحمل معه شيء. مثال ذلك: رجل في برية ووقع في مخمصة، نقول له: يجوز أن تأكل الميتة، لكن كل من الميتة ما يسد رمقك. فقال: طيب، الآن إذا أكلت ما يسد رمقي ومشيت، ربما بعد 3 ساعات 4 ساعات أقع في مخمصة وقد لا تتوفر ميتة أكلها، نقول لك أن تحمل. واضح؟ طيب، وفي هذا الحديث أو وظاهر الحديث أيضا أنه يقدم العشاء ولو خشي خروج الوقت، ظاهره أنه يقدم العشاء ولو خشي خروج الوقت، ولكن هذا الظاهر غير مراد، هذا الظاهر غير مراد، لأن الوقت مراعا على جميع الأمور. لكن يقال إذا كانت الصلاة مما يجمع مع ما بعدها، إذا كانت هذه الصلاة مما يجمع مع الصلاة التي بعدها، فإنه يجمع حينئذ يؤخر إلى وقت الأخرى. فمثلا لو كان الوقت وقت صلاة المغرب، فنقول له حينئذ: أخر وصلي المغرب مع إيش؟ مع العشاء. وذلك لأن كل عذر أباح ترك الجماعة أباح الجمع، هذه القاعدة في الجمع، كل عذر أباح ترك الجماعة فإنه يبيح الجمع. فمثلا المطر يبيح ترك الجماعة ولا لا؟ إذا حصل مطر، أنت في بيتك حصل مطر، يجوز لك أن تترك الجماعة ولا يجب عليك الذهاب، إذن هذا العذر يبيح الجمع. المرض، المرض يبيح ترك الجماعة، إذن هو يبيح الجمع. السفر يبيح ترك الجماعة، إذن هو يبيح الجمع. إذن قاعدة مضطردة، كل عذر أباح ترك الجماعة أباح الجمع. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن مراعاة الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها، وهذه أيضا قاعدة من القواعد الشرعية، أن مراعاة الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها. ووجهه من الحديث أن تقديم الصلاة أول الوقت وكذلك صلاة الجماعة فضل، تقديم الصلاة أول الوقت وصلاة الجماعة فضل، لكن هذا الفضل لا يتعلق بذات الصلاة، والخشوع يتعلق بذاتها، فقدم الخشوع، مفهوم القاعدة، مراعاة الفضل الذي يتعلق بذات العبادة مقدم على مراعاة الفضل الذي يتعلق بالزمان أو يتعلق بالمكان. هنا راعينا الفضل المتعلق بذات العبادة وهو الخشوع فأبحنا له ترك الجماعة، لأنه لو صلى وقد قدم الطعام يكون قلبه مشغولا، والخشوع يعود إلى ذات الصلاة، وكونه يصلي أول الوقت هذا لا يعود إلى ذات الصلاة، يعود إلى أمر خارج، وكذلك صلاة الجماعة لا تعود إلى ذات الصلاة وإنما تعود إلى أمر خارج. إذن هنا راعينا الفضل المتعلق بذات العبادة على الفضل المتعلق بزمانها ومكانها، وهذه قاعدة مفيدة جدا. نضرب مثالا لذلك، إذا دار الأمر، يعني رجل يقول دار الأمر بين أن أصلي خلف الإمام أو أصلي في آخر الصف، إن صليت خلف الإمام تأذيت من رجل بجانبي لأن رائحته كريهة تؤذي أو كثير العبث فلا أخشع في صلاتي، وإن صليت في آخر الصف خشعت، أيما أولى، أن يراعي المكان وهو القرب أو يبعد ويصلي بحضور قلب؟ يبعد ويصلي بحضور قلب. طيب، هنا راعينا الفضل المتعلق بالمكان. طيب، مثال آخر، رجل يطوف بالبيت يقول إن قربت من الكعبة لم أتمكن من الرمل، وإن بعدت وصرت أطوف في مؤخر المطاف على جوانبه تمكنت من الرمل، هل نقول أقرب من الكعبة ولا ترمل، أو ابعد، أبعد وافعل الرمل؟ يبعد ويفعل الرمل، هنا أيضا الفضل تعلق بذاتها. طيب، رجل دخل عليه وقت الصلاة وهو كسلان، لو قام يصلي صلى بغير حضور قلب، فقال أريد أن أنام ساعة ثم أستيقظ، وعنده من يوقظه، أيما أولى، أن يصلي أول الوقت أو يرتاح وينام ثم يصلي بعد ساعة بحضور قلب؟ الثاني. إذن القاعدة مضطردة، وهي أن مراعاة الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه يقاس على الأكل كل مشغل، كل مشغل عن حضور القلب في الصلاة، لأن العلة من كون النبي عليه الصلاة والسلام يرخص بترك الصلاة إذا قدم العشاء، العلة هي أن ذلك يسبب عدم حضور القلب. إذن كل مشغل عن حضور القلب في الصلاة فإنه كالأكل، وعلى هذا فالشراب، يعني الماء، مثله ولا لا؟ مثله. طيب، شدة الحر، دخل الوقت والإنسان في شدة حر، يقول أنا ما أستطيع أن أصلي شدة حر، بصلح المكيف ينتهي بعد ساعة، هل يصلي أول الوقت في شدة حر أو يؤخر؟ يؤخر. طيب، إذن هذا الحديث نستفيد منه، نستفيد من هذا الحديث أنه، يعني خلاصته أنه إذا حضرت الصلاة وقد قدم العشاء فإن الإنسان يقدم العشاء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما مع شدة ورعه رضي الله عنه كان إذا قدم العشاء يقدم العشاء على الصلاة حتى إنه لا يأكل وهو يسمع قراءة الإمام، يأكل ويسمع قراءة الإمام. إذن يجوز لمن إذا حضر الطعام وقد حضرت الصلاة أن يؤخر الصلاة ويقدم الطعام. هل هذا على إطلاقه؟ نقول لا، ليس على إطلاقه، هذا له شروط. من الشروط أولا أن يكون الطعام حاضرا، يعني شروط جواز تقديم الطعام على الصلاة. شروط جواز تقديم الطعام على الصلاة: أولا أن يكون الطعام حاضرا، فإن كان الطعام غير حاضر في القدر يبغى يبيل الساعة، يحتاج إلى ساعة حتى ينضج، هل يؤخر؟ لا، لأن تأخيره ليس له فائدة. طيب، وكذلك لو وكل شخصا ليشتري له طعاما ولن يحضر إلا بعد مدة، هل له الرخصة في ترك الجماعة؟ لا. طيب، الشرط الثاني أن تتوق نفسه إليه، أن تكون نفسه تائقة ومشتاقة إلى هذا الطعام. فإن كانت غير تائقة ولا مشتاقة هل يؤخر؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أباح التأخير لعلة، وهي أنه إذا صلى والطعام حاضر أن نفسه تتوق وحينئذ ينشغل عن صلاته. فإذا كان الرجل غير تائق إلى الطعام فلا يجوز له التأخير، لأن تأخيره ليس له فائدة. طيب، الشرط الثالث ألا يتخذ ذلك عادة، فإن اتخذ ذلك عادة فلا يجوز، لأن هذا حيلة على ترك صلاة الجماعة. يقول لأهله إذا أقام المؤذن أحضر العشاء، هذا لا يجوز، لأنه تحايل على إسقاط الواجب، والإنسان إذا تحايل على إسقاط الواجب لم يسقط وأثم على تحايله. الشرط الرابع أن يكون متمكنا من تناوله يعني الطعام شرعا وحسا، فإن كان ممنوعا من الطعام إما شرعا وإما حسا فلا يؤخر حتى لو كان الطعام حاضرا بين يديه. مثال الممنوع من تناول الطعام شرعا الصائم، فهذا رجل في نهار رمضان عند صلاة العصر أمامه طعام ونفسه تائقة إلى هذا، هنا أن نقول أخر الصلاة؟ لا، لأن تأخيره لا فائدة منه، وتخلفه عن جماعة ليس منه فائدة، لأنه ممنوع من تناول الطعام شرعا. كذلك لو كان ممنوعا من تناول الطعام حسا، مثل المريض الذي حجبه الطبيب عن نوع من الطعام، مثل قال لا تأكل كذا وكذا من الأطعمة، لا تأكل مثلا الدجاج، لا تأكل اللحم، وحضر طعام فيه دجاج أو فيه لحم، هنا ممنوع من تناوله حسا. إذن صارت الشروط لجواز تقديم الطعام على الصلاة أربعة: الشرط الأول أن يكون الطعام حاضرا، ثانيا أن تكون نفسه تائقة، والثالث أن لا يتخذ ذلك عادة، والرابع أن يكون متمكنا من تناوله شرعا وحسا. والله أعلم. في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بين المغرب والعشاء، وفي حديث ابن مسعود أنه صلاها بعد اصفرار الشمس، فيحمل على أن هذه قضية وهذه قضية، بمعنى أن الإشغال وقع مرتين، فمرة لما وقع الإشغال لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاتها إلا بعد المغرب، يعني بين المغرب والعشاء، ومرة لم يتمكن من أدائها إلا بعد اصفرار الشمس. واضح؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم.
ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وما في معناه من الحديث. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال المصنف: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن الجبل وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل.
طيب، ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قالوا لا صلاة، لا هنا نافية للجنس، وصلاة اسمها، وهذا النفي نفي متضمن للنهي، وهل هذا النفي للكمال أو للصحة؟ يعني لا صلاة كاملة أو لا صلاة صحيحة؟ الجواب أن هذا ينبني على حكم الخشوع في الصلاة، على حكم الخشوع في الصلاة. فإن قلنا إن الخشوع واجب فإن النفي هنا للصحة، وإن قلنا إن الخشوع سنة كما هو قول الجمهور فإن النفي يكون للكمال. والأقرب أن النفي هنا للكمال، ولو قلنا إن الخشوع واجب، ولو قلنا إن الخشوع واجب، فالخشوع لا ريب أنه هو لب الصلاة وهو روح الصلاة وهو أمر واجب، لكن لو صلى فإن الصلاة تكون صحيحة. وقوله لا صلاة، هل النفي هنا لابتداء الصلاة أو لابتدائها واستمرارها؟ يعني لا صلاة بحضرة الطعام ابتداء، أو يشمل الابتداء والاستمرار، بحيث أنه لو حضر الطعام أثناء الصلاة أو حصل مدافعة الأخبثين في أثناء الصلاة، هل هذا الحكم يثبت أو لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة، نهي عن الصلاة، هل هذا النهي ابتدائي؟ يعني لا تصلي بحضرة طعام ولا تصلي حال مدافعة الأخبثين، أو يشمل أيضا الاستمرار، بمعنى أن الإنسان لو صلى بغير حضرة الطعام لكن حضر الطعام بين يديه أنه يقطع الصلاة، أو صلى وهو لا يدافع الأخبثين ثم حصلت المدافع في أثناء الصلاة أنه يقطع؟ نقول الأصل أنه للابتداء، الأصل أنه للابتداء، لكن إذا طرأت عليه المدافعة أو طرأ عليه الانشغال بالطعام فالأولى أن لا يستمر، لكن له أن يستمر حتى لو قلنا إن النهي للتحريم، وذلك لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. يقول لا صلاة بحضرة طعام، بحضرة طعام، وهذا ليس على إطلاقه، بل بحضرة طعام تتوق نفسه إليه ويباح له تناوله إما حسا أو شرعا، لأنه إذا كان الطعام حاضرا ونفسه لا تتوق فوجوده كعدمه، وإذا كان الطعام حاضرا ونفسه تائقة ولكن لا يتمكن من تناوله أيضا هنا لا يستفيد شيئا. قال ولا هو، يعني الإنسان يدافعه الأخبثان، الأخبثان هما البول والغائط، سمي بذلك لخبثهما رائحة وحكما، رائحة رائحتهما كريهة، وخبثا أن حكمهما النجاسة. وقولهم يدافعه، المدافعة أن الإنسان يدفعهما عن الخروج، وهما يدفعانه يعني يشغلانه عن غيرهما ليخرجا، هذه المدافعة، المدافعة الأخبثان أو وهو يدافع الأخبثان، المدافعة من الإنسان نفسه ومن الأخبثين أيضا. فمدافعة الإنسان لهما أنه يدفعهما عن الخروج، يمنعهما من الخروج، وهما أيضا يشغلانه حتى يخرجا. هذا الحديث معناه واضح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بحضرة الطعام وحال مدافعة الأخبثين، والحكمة في ذلك ظاهرة، وهو أن ذلك مما يشغل. طيب، استفاد من هذا الحديث فوائد. أولا، النهي عن الصلاة بحضرة طعام، لقوله لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، وفيه أيضا دليل على مراعاة الخشوع وحضور القلب في الصلاة، لأن الحكمة من النهي هي حضور القلب والخشوع. وفيه أيضا دليل على أنه لو أحس الإنسان بالأخبثين بدون مدافعة فلا حرج أن يصلي، لقوله ولا وهو يدافعه، فلا بد من المدافعة، أما مجرد الإحساس فهذا لا يمنع ابتداء الصلاة. وفيه أيضا دليل على مراعاة الشرع لحفظ الصحة، لأن النهي عن الصلاة حال مدافعة الأخبثين يراعى فيه أمران: الأول إكمال الصلاة والخشوع فيها، والأمر الثاني صحة الإنسان، لأن حبسهما يضر، حبس البول والغائط يضر بالبدن ولو على المدى البعيد. طيب، وفي هذا الحديث أيضا يستفاد منه أنه لا يصلي وهو يدافع الريح قياسا على الأخبثين. طيب، وأيضا يستفاد منه أنه لا يصلي وفيه حكة شديدة يعني حساسية قياسا على مدافعة الأخبثين. ونأخذ من هذا نأخذ ضابطا أو قاعدة، نقول لا يصلي حال كل مشغل. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن المشروع تأخير الصلاة عند حضور الطعام وعند مدافعة الأخبثين، لقوله لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. طيب، إذا صلى حال مدافعة الأخبثين ما الحكم؟ إذا صلى وهو يدافع الأخبثين فما الحكم؟ نقول هنا هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى ألا يعقل شيئا، يعني إنسان مثل يدافع الأخبثين وأراد أن يصلي، ما حكم صلاته؟ نقول هنا له ثلاث حالات. الحال الأولى ألا يعقل شيئا، فهذا حرام عليه، يعني دخوله في الصلاة حرام، لأنه حينئذ إذا كان يدافع الأخبثين لا بد أن يخل بواجب أو بركن، ربما أخل بركن لا يقرأ الفاتحة، ربما نسي سجدة وما أشبه ذلك. طيب، الحال الثانية أن يذهب خشوعه بالكلية، بمعنى أنه يعقل ما يقول لكن بلا خشوع، يعقل ما يقول بلا خشوع، فهذه الحال تنبني على حكم الخشوع. الحال الثالثة أن يذهب بعض خشوعه، بمعنى يخشع لكن خشوعا غير تام، فهنا يكره. فتبين الآن أن الصلاة مع مدافعة الأخبثين لها ثلاث حالات: الحال الأولى ألا يعقل شيئا فيحرم، والحال الثانية أن يذهب خشوعه بالكلية فينبني على حكم الخشوع، إن قلنا سنة جاز وإن قلنا واجب حرم، والحال الثالثة أن يذهب بعض خشوعه، بمعنى أنه يخشع لكن خشوعا غير تام، فهنا نقول الحكم مكروه. طيب، ما معنى الخشوع في الصلاة؟ نقول الخشوع في الصلاة هو حضور القلب، أن يحضر قلب الإنسان في صلاته. وإن كان الفقهاء رحمهم الله عرفوا الخشوع بأنه السكون وإن قل، لكن هذا التعريف في الواقع فيه نظر، ليس الخشوع مجرد السكون، السكون من لوازم الخشوع، لأنه إذا حضر القلب سكنت الجوارح. ولهذا عمر رضي الله عنه لما رأى رجلا يعبث بلحيته قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. نعم، السكون كون الإنسان لا يتحرك هذا علامة وأمارة على الخشوع، لكن ليس هو الخشوع، قد يسكن الإنسان وقلبه في وادي. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال شهد عندي رجال مرضيون، مرضيون جمع مرضي وهو مقبول الشهادة، المرضي هو مقبول الشهادة بعدالته وأمانته. يقول وأرضاهم عندي عمر، أرضاهم يعني أشدهم قبول للشهادة عمر، والمراد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. نهى، النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف على وجه الاستعلاء. وقوله عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، قوله عن الصلاة المراد بذلك صلاة النافلة. وقوله بعد الصبح، هل المراد بعد طلوع الصبح أو المراد بعد صلاة الصبح؟ يعني هل النهي معلق بطلوع الفجر أو الصبح أو بفعل الصلاة؟ نقول بفعل الصلاة على القول الراجح، بفعل الصلاة. طيب، قوله لا صلاة، لا هنا نافية، وقوله لا صلاة، هل المراد الفريضة أو النافلة؟ نقول المراد بذلك النافلة. طيب، لا صلاة، النهي هنا هل هو للصحة، هل هو للوجود أو للكمال؟ نقول الأصل في النفي أنه نفي للوجود، فإن وجد فهو نفي للصحة، فإن صحت الصلاة فهو نفي لأي شيء؟ للكمال، فهو نفي للكمال. واعلم أن نفي الصحة نفي للوجود الشرعي. طيب، ينبني على ذلك هل يجوز التنفل بين الأذان والإقامة أو لا؟ يعني هل يجوز التنفل بغير راتبة الفجر بين الأذان والإقامة أو لا؟ إن قلنا إن النهي معلق بطلوع الفجر أو طلوع الصبح فالتنفل حرام لا يجوز، وإن قلنا إن النهي معلق بصلاة الصبح فالتنفل جائز. والصحيح أن النهي معلق بفعل الصلاة، لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد صلاة الصبح، لا صلاة بعد صلاة الصبح، واضح؟ وعلى هذا فالتنفل بين الأذان والإقامة، بين أذان الفجر وإقامة الصلاة جائز، لكنه ليس بمشروع، بمعنى أنه لا يطلب من الإنسان التنفل، لا يطلب من الإنسان التنفل إلا راتبة الفجر فقط. وإنما قلنا ذلك جمعا بين الأدلة، لأنه ورد في بعض الروايات وإن كان فيها ضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الصبح، وفي بعض الروايات نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح، فنحمل النهي الذي هو نهى عن الصلاة بعد الصبح على نفي المشروعية، بمعنى أن الصلاة بين الأذان والإقامة جائزة ولكنها غير مشروعة. واعلم أن الداخل إلى المسجد بعد أذان الفجر له أحوال. الحال الأولى يعني الداخل المسجد وهو يريد وهو لم يصلي الراتب له أحوال. الحال الأولى أن يصلي ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وراتبة الفجر فتجزئ، نعم تجزئ. والحال الثانية أن يصلي ركعتين ينوي بهما تحية المسجد فلا تجزئه عن ركعتي الفجر. والحال الثالثة أن يصلي ركعتين ينوي بهما راتبة الفجر دون تحية المسجد فتجزئه، لأن المقصود حصول ركعتين عند دخول المسجد وهذا قد حصل. الحال الرابعة أن يصلي ركعتين للتحية وركعتين للراتبة، وهذا أكمل الحالات، لكن يخشى في هذه الحال أن تقام الصلاة وهو لم يفرغ. طيب، هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر، وهذا النهي كما سبق نهي للكراهة أو للتحريم، للتحريم نهي للتحريم، لأن الأصل في النهي التحريم. طيب، فإذا قال قائل ما هي الحكمة من هذا النهي، يعني لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح والصلاة بعد العصر؟ نقول النهي عن ذلك، النهي عن ذلك من أجل عدم التشبه بالمشركين، لأنهم يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها. إذن إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر خوفا من التشبه بالمشركين والكفار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كفر المتشبه بهم. طيب، هذا الحديث وهو لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هل يستثنى منه شيء من الصلوات؟ نقول نعم، يستثنى من قضاء الفرائض، فيجوز قضاء الفريضة في أوقات النهي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذن يستثنى من تحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر أولا قضاء الفرائض، ثانيا إعادة الجماعة، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف من صلاة الفجر في مسجد الخيف وإذا هو برجلين لم يصليا، قال ما منعكما أن تصليا؟ قال صلينا في رحالنا، قال إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، وهذا وقع بعد صلاة الفجر. إذن هاتان مسألتان ما يستثنى. يستثنى أيضا ركعة الطواف، يجوز أن تفعل في أوقات النهي، الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وهذا دليل على جواز فعل ركعتي الطواف وقت النهي. أيضا يستثنى من ذلك صلاة الجنازة في الوقتين طويلين وهم بعد العصر وبعد الفجر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، وهذا يدل على أنه ينبغي المبادرة بصلاة الجنازة. يستثنى من ذلك أيضا تحية المسجد للداخل يوم الجمعة، فإذا دخل الإنسان يوم الجمعة فإنه يصلي ولو كان الوقت وقت نهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل رجل وهو يخطب يوم الجمعة قال أصليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. طيب، يستثنى أيضا من ذلك سنة الظهر بعد العصر إذا جمعت تقديما أو تأخيرا، يجوز أن تفعل بعد صلاة العصر إذا جمعت ظهر مع العصر إما تقديما وإما تأخيرا. مثاله: رجل جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، ماذا يصنع؟ نقول أول ما يصنع يصلي راتبة الظهر، ثم يصلي الظهر، ثم يصلي العصر، ثم يصلي راتبة الظهر. طيب، هنا صلى الراتبة بعد العصر، قالوا هذا مستثنى، سواء جمع تقديم أم جمع تأخير. أواضح؟ طيب، إذن يستثنى من ذلك سنة الظهر البعدية إذا جمع العصر مع الظهر تقديما أو تأخيرا. مثال التأخير: أخر صلاة الظهر وصلاها في وقت العصر، هنا سيصلي أربعا قبل الظهر، ثم يصلي الظهر، ثم يصلي العصر، ثم بعد العصر يصلي راتبة الظهر، هذا مستثنى. هو هذه الصورة واضحة، لكن الصورة الأولى وهي إذا جمع العصر إلى الظهر جمع تقديم، نقول هنا يجوز أن يصلي راتبة الظهر فقط. طيب، هل يجوز أن يتنفل بغير راتبة الظهر؟ لا يجوز. طيب، فإذا قال قائل الوقت الآن وقت ظهر ليس وقت عصر، نقول النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على فعل الصلاة، وكل حكم معلق بالصلاة فالمعتبر فعلها لا زمنها. انتبه لهذا الضابط، كل حكم علق بالصلاة فالمعتبر فعلها لا زمنها. صحيح أن الزمن زمن ظهر، لكن الحكم لا صلاة بعد العصر ينطبق عليه أو لا ينطبق. أضرب مثالا آخر يتضح. إنسان جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، طيب هل يجوز أن يوتر؟ يجوز. نقول لأن الوتر ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، إذن العبرة بفعل الصلاة لا بزمن الصلاة. طيب، هذه بقي أيضا مسألة ثامنة استثناها الفقهاء رحمهم الله، المنذورة. قالوا يستثنى من التنفر من الصلاة في أوقات النهي المنذورة ولو نذرها فيه، حتى لو نذرها فيه بأن قال لله علي نذر أن أصلي بعد العصر أو أصلي بعد الفجر، يقول يجوز أن يصلي في هذا الحال. والصحيح أن النذر نذر الصلاة إن نذر أن يصلي في وقت النهي فهذا النذر نذر معصية لا يجوز الوفاء به، وإن كان نذر نذرا مطلقا يعني قال لله علي نذرا أن أصلي ركعتين ولم يحدد فيجوز، لأن النذر واجب والواجبات تفعل على التراخي أو على الفور. على الفور. طيب، إذن المسائل التي تستثنى الآن كم؟ سبع. أي بقي سنة الفجر، سنة الفجر بعدها، يعني راتبة الفجر بعدها، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، أو لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر. فصار الآن المستثنيات كم؟ ثمان. إذا تأملنا في هذه المسائل التي استثناها الفقهاء وهي ثمان، وجدنا أن هذه الصلوات صلوات لها سبب، ومن ثم نقول كل صلاة لها سبب فإنه يجوز أن تفعل في وقت النهي. نقول هذه المسائل الثمان اللي أمليتها عليكم أو ذكرتها لكم الآن استثناها الفقهاء الحنابلة رحمهم الله، وقالوا إنه لا تجوز الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إلا هذه الصلوات الثمان. أقول إذا تأملنا هذه الصلوات وجدنا أن لها سببا، ومن ثم نقول كل صلاة لها سبب فإنه يجوز أن تفعل وقت النهي، لأن الذي فعل الصلاة ذات السبب بعد العصر أو بعد الفجر فعلها لأجل السبب. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ حديث ابن عمر قال لا تتحروا، فنهى عن التحري، والذي يصلي لسبب لم يتحر الصلاة وإنما فعل الصلاة لأجل السبب. وعليه فكل صلاة لها سبب تفعل. من الصلوات التي لها سبب الاستخارة إذا كانت تفوت، الاستخارة إذا كانت تفوت. من الصلوات التي لها سبب سنة الوضوء، سنة الوضوء. من الصلوات التي لها سبب صلاة ركعتين عند القدوم من السفر، صحيح؟ نعم. طيب، في شيء آخر؟ من الصلوات التي لها سبب أيضا تحية المسجد، بقي شيء؟ والكسوف. نعم، من الصلوات التي لها سبب الكسوف، وهذه قاعدة يجب أن تنتبه لها. السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هي صحيح أنها أقواله وأفعاله وتقريراته، لكن تقريراته تدل على الجواز لا تدل على الطلب والفعل، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقر أحدا من الصحابة على شيء هذا يدل على جواز هذا الفعل، لا على أنه مطلوب. دليل ذلك أن الرجل الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يختم قراءته بقل هو الله أحد قال إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها، هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا؟ لا، نقول هذا يدل على الجواز. نعم، الصدقة على من دخل المسجد، يعني من فاتته الجماعة، رجل دخل وقد فاتته الجماعة بعد العصر، هل يجوز لأحد أن يصلي معه صدقة؟ نعم، لأن هذه الصلاة لها سبب. طيب، هنا المؤلف رحمه الله ذكر وقتين من أوقات النهي، وهما بعد الصبح وبعد العصر. أوقات النهي بالبسط خمسة وبالاختصار ثلاثة، أوقات التي ينهى عن الصلاة فيها خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار. بالبسط، الوقت الأول من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا واحد. الثاني من طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح. الوقت الثالث عند الزوال. والوقت الرابع من صلاة العصر إلى أن تشرع في الغروب. والوقت الخامس من شروعها إلى أن تغرب. طيب، في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب. طيب، هذه خمسة. بالبسط، بالاختصار نقول الأوقات ثلاثة، من صلاة الصبح إلى أن ترتفع قيد رمح، وعندما يقوم قائم الظهيرة، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذه أوقات النهي، واضح؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. قوله مرضيون، المرضي هو مقبول الشهادة لعدالته وأمانته، وأرضاهم عندي عمر يعني أشدهم قبولا للشهادة عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. والحديث، الأحكام المستفادة من الحديث نفس الأحكام المستفادة من حديث أبي سعيد. نعم، نعم، الدفن الموتى هذه أوقات الثلاثة والأوقات القصيرة، ينهى فيها عن صلاة الجنازة وعن الدفن، وهي يسيرة، يعني من طلوع الشمس إلى أن ترتفع ينهى فيها حتى عن الدفن وعن الصلاة، عن الصلاة والدفن. حين يقوم قائم الظهيرة ينهى فيها عن الصلاة والدفن. حين تضيف الشمس الغروب ينهى أيضا عن الصلاة والدفن. إذن الصلاة والدفن يجوز في الوقتين الطويلين، وهما من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس الغروب. وهذه الأوقات يسيرة جدا، يعني من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح نحو 10 دقائق إلى 12 دقيقة، وكذلك حين تضيف الشمس إلى الغروب. حين يقوم قائم الظهيرة أيضا يسير جدا، يعني حينما تكون الشمس عمودية حتى تزول، يعني تميل عن كبد السماء، يسير جدا، لكنه في رأي العين لا يرى. قدره بعض العلماء، قدره الشيخ عبد الله أبو بطين رحمه الله مفتي الديار النجدية في وقته، قال بمقدار قراءة سورة الفاتحة. يعني الشمس الآن إذا طلعت تسير من المشرق إلى المغرب، إذا توسطت في كبد السماء، مدة توسطها في كبد السماء إلى ميلانها إلى جهة الغروب كم؟ يسير جدا، لكنه لا يرى، لا يدرك بالعين. حتى قال الشيخ عبد الله بن أبو بطين رحمه الله إنه بمقدار قراءة سورة الفاتحة، يعني 15 ثانية تقريبا. ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم،
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
طيب، قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس. طيب، يوم الخندق، الخندق سبق لنا أنها كانت في السنة الخامسة من الهجرة، فجعل يسب كفار قريش، جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، ما كدت يعني ما قاربت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله ما صليتها، يعني بذلك نفسه عليه الصلاة والسلام. طيب، وقوله قمنا إلى بطحان، بطحان هذا واد في المدينة معروف، فصلى العصر فتوضأ وصلى العصر. وظاهر الحديث أيضا أنهم صلوا فرادى أو جماعة، أنهم صلوا جماعة مع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا، جواز القسم بدون استقسام، نأخذها من قوله، من قول النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما صليتها، فأقسم النبي عليه الصلاة والسلام بدون استقسام، يعني بدون أن يطلب منه القسم. إذن القسم بدون استقسام أو بدون طلب جائز، لكن هل يجوز على سبيل الإطلاق، أو نقول إذا دعت الحاجة إلى ذلك؟ نعم، إذا دعت الحاجة إلى ذلك بأن أراد التوكيد، كما لو كان المخاطب منكرا أو شاكا وما أشبه ذلك، نعم، أو كان الأمر ذا أهمية. إذن في هذه الحالات الثلاث يؤكد الكلام بقسم أو غيره. ما هي الأحوال الثلاث؟ إذا كان الأمر ذا أهمية، يعني الأمر مهم، أو إذا كان المخاطب منكرا، أو كان المخاطب شاكا ومترددا، فيقسم له تطمينا له، تطمينا له. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز سب المشركين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ذلك. وفيه أيضا دليل على مشروعية الجماعة للفائتة، لأن الظاهر أنهم توضأوا جميعا وصلوا جميعا، وكما سبق قد جاء مصرحا به في رواية أنهم صلوا جميعا. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يسلي غيره، فيذكر له الفعل الذي حصل له ويقول: حصل لي كذا وكذا. ينبغي الإنسان أن يسلي غيره إذا حصلت له مصيبة أو أمر يهمه، أن يقول: قد حصل لي كذا وكذا، لأجل أن يسليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما صليتها. وإنما أراد عليه الصلاة والسلام تسلية عمر رضي الله عنه. وفيه أيضا جواز تأخير الصلاة عند القتال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخر. وقد سبق لنا هل هذا الحكم منسوخ أو أنه محكم، فبعض العلماء يرى أنه منسوخ بمشروعية صلاة الخوف، ومنهم من قال بل هو محكم، لأن صلاة الخوف شرعت في ذات الرقاع، والنبي عليه الصلاة والسلام أخر هنا في الخندق وبينهما نحو سنة. وهذا القول أصح، أنه يجوز التأخير حال القتال إذا كان لا يعقل من الصلاة شيئا. وهذا هو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم في غزواتهم وفي قتالهم، إذا اشتد القتال فإنهم يؤخرون. وفيه أيضا دليل على مراعاة الترتيب في قضاء الفوائد، وأنه يصلي الأولى ثم الثانية وهكذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب في الحديث أو لا، نعم، صلاها مرتبة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب فضل الجماعة ووجوبها. ذكر الفضل ترغيبا وذكر الوجوب ترهيبا. المؤلف رحمه الله يقول: فضل الجماعة ووجوبها. فهذه الترجمة اشتملت على فضل ووجوب، وإنما ذكر الفضل ترغيبا وذكر الوجوب ترهيبا. وبدأ بالفضل حثا للنفوس على الطاعة والامتثال، وثنى بالوجوب تحذيرا من الإضاعة والإهمال. وصلاة الجماعة من شعائر الإسلام الظاهرة، من شعائر الإسلام الظاهرة، اتفق العلماء رحمهم الله على أنها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. قال شيخ الإسلام: والمصر على تركها يعزر، يعزر ولا تقبل له شهادة لفسقه. لكن اختلف العلماء رحمهم الله في حكمها، هل هي شرط أو واجبة وجوب عين، أو واجبة وجوب كفاية، أو سنة، على أربعة أقوال. فمن العلماء من قال إنها شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، وأنه إذا لم يصلي جماعة فصلاته باطلة، لكن مرادهم إذا كان عنده جماعة فصلاته باطلة. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عقيل على أن صلاة الجماعة شرط، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، وبحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وحملوا النفي هنا على نفي الصحة. وقالوا أيضا: إن صلاة الجماعة واجبة، والقاعدة الشرعية أن من ترك الواجب من غير عذر فإن صلاته باطلة. صلاة الجماعة واجبة، والقاعدة الشرعية أن الإنسان إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة فإن صلاته تكون باطلة من غير عذر، إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة من غير عذر فإن صلاته تكون باطلة. والقول الثاني أنها فرض كفاية، فرض كفاية، وعللوا ذلك بأنها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، والشعيرة الظاهرة يكتفى فيها بفعل البعض، لأن المقصود إظهار الشيء، وهذا حاصل، هذا حاصل إذا فعله البعض. إذن يقول: هي شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، إذا فعلها جماعة من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، الباقين. طيب، وهذا القول ضعيف كما سيأتي. والقول الثالث أنها سنة وليست واجبة، واقتدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي معنا: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، فقال أفضل، والفضل سنة، على واحد. ثانيا قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجلين اللذين دخلا بعد صلاة الفجر وهو في مسجد الخيف، حينما قال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا، ولم ينكر عليهما، وهذا دليل على أنها سنة وليست واجبة. طيب، والقول الرابع في هذه المسألة أن صلاة الجماعة فرض عين، فرض عين على كل إنسان قادر، وهذا القول هو الصحيح، ويدل عليه القرآن والسنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم. أما القرآن فقال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، الآية، ووجه الدلالة منها أن الله عز وجل أمر بصلاة الجماعة حال الخوف، وإذا أمر بها في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى، ولأن صلاة الخوف يسقط فيها بعض الأركان وبعض الواجبات، واغتفر ذلك من أجل صلاة الجماعة، ومعلوم أن الواجب لا يترك إلا لأمر واجب، صلاة الخوف يغتفر فيها ترك بعض الواجبات وبعض الأركان، ومع ذلك أمر الله عز وجل بها، مع أنه يترك فيها بعض الواجبات وبعض الأركان، فلولا أن الجماعة واجبة ما اغتفر، يعني ما روعيت الجماعة من أجل إسقاط الفروض والأركان. طيب، وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وأيضا بين النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الأعمى، رجل الأعمى، قال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائل يقودني إلى المسجد، فرخص له، فلما ولى دعاه وقال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فلم يرخص له عليه الصلاة والسلام مع أنه رجل أعمى. وأيضا في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وأيضا من الأدلة وهو من قول الصحابة أن تركها علامة على النفاق، أن ترك الجماعة علامة على النفاق، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما علمنا أحدا تخلف عنها إلا منافق، معلوم، معلوم النفاق. إذن تركها دليل على إيش؟ النفاق. طيب، وهذا القول كما سبق أصح، أن صلاة الجماعة فرض عين. أما من قال إنها شرط وهو القول الأول قول شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن صلاة الجماعة الشرط، كيف نجيب عنه؟ استدل بماذا؟ من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. نقول نعم، قوله فلا صلاة له إلا من عذر هذا يدل على وجوبها لكن لا يدل على أنها شرط. لماذا؟ نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبد الله بن عمر صلاة الرجل مع الجماعة أفضل من صلاته وحده، وهذا دليل على صحة صلاة المنفرد، وعلى هذا يحمل النفي هناك على الكمال جمعا بين الأدلة. وأما استدلاله رحمه الله بأن صلاة الجماعة واجبة، والواجب في العبادة إذا تركه الإنسان من غير عذر فإن العبادة لا تصح، يقال نعم صحيح، صلاة الجماعة واجبة والواجب في العبادة إذا ترك لا تصح العبادة. لكن الواجب في العبادة على نوعين، واجب لها وواجب فيها، واجب لها وواجب فيها. وصلاة الجماعة واجب لها، واجب للصلاة وليس واجبا في الصلاة، كالأذان، الأذان الآن والإقامة واجبان في الصلاة أو للصلاة، للصلاة. وفرق بين الواجب للشيء والواجب في الشيء. في الواجب في الشيء مثل لو ترك التشهد الأول أو ترك الركوع أو ترك السجود وما أشبه ذلك، هذا لا تصح عبادته، لا تصح عبادته. الجواب عن هذا أن صحيح أن صلاة الجماعة واجبة لكنها واجبة للشيء وليست واجبة في الشيء، وحينئذ تصح. طيب إذا قال قائل بماذا يجيب شيخ الإسلام رحمه الله عن حديث ابن عمر صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة؟ يجيب عن هذا بأن يحمل هذا على المعذور، يقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة إذا كان الرجل معذورا مثل مريض ونحوه، أما غير المعذور فلا تصح. ولكن هذا الجواب أيضا فيه ضعيف، هذا الجواب ضعيف. لماذا؟ نقول لأن المعذور، الرجل المعذور يكتب له الأجر وإن لم يفعل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذن كوننا نحمل هذا الحديث صلاة الرجل مع الجماعة أفضل من صلاته وحده على المعذور، هذا حمل غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ نقول لأن المعذور الذي من عادته أن يفعل يكتب له الأجر كاملا. فالمهم أن خلاصة الكلام أن صلاة الجماعة واجبة. طيب من قال إنها فرض كفاية استدلوا بأنها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة فيكتفى فيها بفعل البعض، بماذا نرد عليهم من الأدلة السابقة؟ نرد عليهم بعمومات الأدلة الدالة على الوجوب. وأيضا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة. لو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية هل يهم بهذا الأمر؟ لا، لأنه حصل إظهار الشعيرة، حصل إظهار الشعيرة. أواضح؟ واضح ولا لا؟ نعم. طيب صلاة الجماعة مع كونها واجبة من الواجبات وشعيرة من شعائر الإسلام إلا أن فيها فوائد، مشتمل على فوائد. واعلموا أيها الإخوة أن معرفتنا لفوائد العبادة نستفيد منه فوائد أيضا، منها زيادة الطمأنينة، يعني معرفة فوائد العبادة وحكم العبادة نستفيد منها فوائد، منها أولا زيادة الطمأنينة، وثانيا معرفة أسرار الشريعة وحكمها وأنها لا تشرع الشيء إلا لحكمة وفائدة، ومنها أيضا سرعة المبادرة والامتثال. يعني الإنسان إذا عرف فوائد العبادة وما اشتملت عليه من الحكم فهذا مما يدعوه إلى المبادرة والامتثال. طيب صلاة الجماعة فيها فوائد، من فوائدها أولا أن فيها إظهارا لشعيرة من شعائر الإسلام، منها أيضا أن فيها إظهارا لعز المسلمين كونهم يذهبون ويجيئون إلى مكان واحد في أن واحد، هذا لا ريب أن فيه إظهارا لعزهم. أيضا فيها أن المسلمين يشعرون أنهم متساوون في عبادة الله لأنهم يجتمعون في مكان واحد في آن واحد ويقتدون بإمام واحد فيشعرون بالمساواة فيما بينهم وأنه لا فضل لهذا على هذا. أيضا من فوائد صلاة الجماعة تعويد الأمة على الاجتماع والتواد والمحبة، ومن فوائدها أيضا ما يحصل فيها من التعارف بين المسلمين، فكم من شخص عرفته وحصل بينك وبينه من المعرفة بسبب أنه صلى بجانبك إذن فيها تعارف وفيها تآلف. طيب، من فوائدها أيضا تعليم الجاهل، أن فيها تعليما للجاهل، لأن الذي يجهل الأحكام يقتدي بالإمام فيتعلم. وأيضا ربما لو أخل بشيء في صلاته أو أخطأ بشيء في صلاته ذكره من معه، فأكثر بعض الناس ربما يكون جاهلا فيما يتعلق بأحكام الصلاة لكن يتعلمها من صلاة الجماعة، يرى الإمام يفعل كذا فيقتدي به، ولو أخطأ نبهه من معه. إذن فيها تعليم للجاهل. ولذلك تأمل في حديث أبي هريرة قصة المسيء، في الرجل الذي دخل وصلى صلاة لا يطمئن فيها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. طيب، هذا الرجل أتى إلى المسجد، لو لم يأتي إلى المسجد كان ممن يصلي في بيته، هل سيستفيد؟ لا، لن يستفيد. أيضا من فوائد صلاة الجماعة تفقد أحوال الفقراء والمرضى، بحيث أن الأغنياء ينظرون إلى الفقراء ويتفقدون أحوالهم. أيضا إذا كان الرجل من عادته أنه يصلي ثم فقد فإن المسلمين يعودونه وينظرون في حاله. أيضا من فوائدها أن فيها تذكرا لصفوف الملائكة عند ربها، وهذا مما يزيدنا محبة لله ولملائكته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتراصون ويكملون الصف الأول فالأول. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أن شرع لهم اجتماعات، منها ما هو عمري ومنها ما هو حولي ومنها ما هو أسبوعي ومنها ما هو يومي. لما كانت هذه فوائد الاجتماع شرع الله عز وجل للأمة الإسلامية اجتماعات 4: اجتماع عمري وذلك في الحج، والثاني اجتماع حولي وذلك في صلاة العيدين، والثالث اجتماع أسبوعي وهو الجمعة، والرابع اجتماع يومي. هذا وهو الصلاة الخمس، هذا في الأمور الراتبة التي تتكرر. أما الأمور التي معلقة بسبب هذه قد يحصل في السنة أكثر من مرة، كصلاة الكسوف فيها اجتماع إذا حصل يجتمع المسلمون، صلاة الاستسقاء فيها اجتماع إذا وجد السبب يجتمع المسلمون.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.